وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا فصليا، ثم وجد الماء في الوقت، فأعاد أحدهم الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر، ثم أتى يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكر ذلك له، فقال للذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، وقال للآخر: لك الأجر مرتين. رواه أبو داود والنسائي. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رجلان. مر بنا أكثر من مرة أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يعينون صاحب القصة لأمور، من ضمنها أنه لا يترتب على معرفته اختلاف الحكم الشرعي. خرج رجلان في سفر، إذن التيمم مشروع في السفر كما هو أيضا مشروع في الحضر. فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، إذن هذا بعد فرض التيمم، والله أعلم. إذن كان التيمم معلوما لهما، فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمم صعيدا طيبا. فتيمم كما مر بنا، التيمم في كلام العرب هو القصد، وهنا فتيمم أي مسحا وجوههما وأيديهما بالتراب. صعيدا كما مر بنا أن الصعيد هو ما على وجه الأرض بإجماع أهل اللغة، وطيبا هنا أي طاهرا. فصليا، وفيه أن عادم الماء يصلي في أول الوقت، إذا كان عادما للماء فيصلي أول الوقت، فلم ينتظر إلى آخر الوقت. ثم وجد الماء في الوقت، وجد الماء في الوقت أي قبل خروج وقت الصلاة، فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء. أعاد أحدهما الصلاة والوضوء، أعاد الصلاة لأنه يظن أن الصلاة هنا لا تصح حينما وجد الماء. قال: والوضوء، ولا بد الشخص إذا كان متيمما عن حدث أصغر أو أكبر متى ما وجد الماء ماذا به؟ عاد إليه حدثه، كما مر بنا في حديث أبي ذر: فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، حديث عمران بن حصين في قصة الرجل المعتزل أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ماء وقال: أفرغه على عريك. ولم يعد الآخر أي لم يعد صلاته. ثم أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، وفيه اجتهاد الصحابة رضي الله تعالى عنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكمثل الحضور في هذا الحديث وفي حديث عمار وغيره اجتهادوا بغير حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، أما لو كانوا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فليس لهم الاجتهاد، لابد من الرجوع. إذن فيه اجتهاد الشخص، وفيه أيضا مراجعة العالم، حينما يجتهد الشخص يراجع من هو أعلم منه ليتبين هل أصاب أو من المصيب. فذكر ذلك له، قال الذي لم يعد: أصبت السنة. أصبت السنة أي سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأجزأتك صلاتك أي صلاتك الآن مجزية ولا يجب عليك الإعادة. إذن نأخذ من ذلك فائدة، أن من تيمم ثم صلى ثم وجد الماء أو أمكن استعمال الماء قبل خروج الوقت، ما الحكم؟ تجزئه صلاته ولا يجب عليه أن يعيد الصلاة. إذا كان في الوقت وجد الماء أو أمكن استعمال الماء قبل خروج الوقت، هنا لا يجب عليه أن يعيد الصلاة لهذا الحديث. أما لو وجد الماء بعد خروج الوقت وجد الماء بعد خروج وقت الصلاة لا يجب عليه أو لا تجب عليه الإعادة بإجماع أهل العلم. إذن بعد الوقت لا تجب عليه الإعادة بإجماع أهل العلم. إذا وجد الماء أو أمكن استعمال الماء في أثناء الصلاة، في أثناء الصلاة، فأشرت إلى هذه المسألة أيضا في الدرس الماضي، والذي يظهر لي والله أعلم أنه يجب عليه أن يقطع صلاته ويتوضأ، لأنه متى ما وجد الماء ماذا به؟ عاد إليه الحدث. إذن هنا الآن متى ما وجد الماء عاد عليه الحدث، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فليتق الله وليمسه بشرته، إذن بمجرد وجود الماء يجب عليه أن يتقي الله ويتوضأ، إذن لا تصح صلاته، يجب عليه أن يقطع صلاته ويتوضأ ثم يصلي هذه الصلاة الحاضرة. وأشرت إلى أن هذه المسألة مسائل الخلاف. إذن الأمر لا يخلو من ثلاث أحوال: إذا وجد الماء في أثناء الصلاة يقطع الصلاة، إذا وجد الماء بعد أن فرغ من الصلاة في الوقت لا يجب عليه لهذا الحديث، إذا وجد الماء بعد خروج الوقت لا يجب عليه أن يعيد الصلاة بإجماع أهل العلم. قال أصبت السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم المقصود بها طريقته، والسلف رضي الله تعالى عنهم يطلقون السنة ويريدون بها طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت واجبة أو مستحبة، بخلاف اصطلاح الأصوليين. إذن السنة عند السلف ليست السنة هي التي عند الأصوليين، السنة عند الأصوليين ما أمر به لا على سبيل الإلزام، هذه السنة عند الأصوليين أو في تعريف الأصوليين. أما في عهد السلف أو في اصطلاح السلف فيقصدون بها طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت واجبة أو مستحبة. الواجبة كقول الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنهما عن من طاف عن الطواف بين الصفا والمروة، قالت سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت بين الصفا والمروة، ماذا بحديثة في الصحيحين سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقصد هنا بالسنة الواجبة، لأن قالت فلعمري ما أتم الله حجة ولا عمرة من لم يطوف بهما. إذن دل على أنها ردت السنة ماذا بها؟ السنة الواجبة. وفي صحيح البخاري من حديث ابن عباس حينما صلى في الجنازة جهر بالفاتحة وقال أردت أن تعلم أنها سنة، والمقصود هنا بالسنة والله أعلم أي السنة الواجبة. إذن السنة يطلقها السلف ويقصدون بها طريقة النبي صلى الله عليه وسلم الواجبة أو المستحبة. أما المستحبة ففي صحيح مسلم أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه سئل عن الإقعاء بين السجدتين، أي أن يجلس على عقبيه، قال سنة نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويقصد هنا السنة المستحبة، لأنه أيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا به؟ أنه ينصب اليمنى ويفرش اليسرى. إذن السنة في اصطلاح السلف قد يقصدون بها الواجب ويقصدون بها المستحب. هنا نأتي ما المراد بالسنة هنا؟ هل السنة الواجب أو المستحبة؟ أكمل الحديث ثم نرجع إليه مرة أخرى إن شاء الله. وقال الآخر لك الأجر مرتين، له الأجر مرتين لأجل أي شيء؟ الصلاة الأولى واجتهد و صلى صلاة ثانية بوضوء أم لا، لأنه اجتهد ويظن أن هذه الصلاة ماذا بها؟ إذا وجد الماء في الوقت أن صلاته ماذا بها؟ لا تصح. إذن له أجره مرتين، أجر الصلاة الأولى وأجر الصلاة الثانية. لكن هذا الرجل ماذا به؟ كان يعلم الحكم أو يجهل الحكم؟ يعلم السنة أو لا يعلم السنة؟ إذن نقول له له الأجر مرتين، هذا الحكم عام أو خاص؟ خاص بهذا الرجل وبمن كان مثله، بمعنى لو أن شخصا يعلم الحكم وأن الصلاة تجزئه هل يشرع له أن يعيد الصلاة؟ نرجع إلى ما قلته قبل قليل، ما المقصود بالسنة؟ هل يعيد الصلاة أو لا؟ الصواب أنه لا يعيد. إذن هنا قال لك الأجر مرتين لأجل اجتهاده، فصلى صلاة أولى بتيمم فأجر، وصلى الصلاة الثانية بوضوء فأجر لأجل اجتهاده. إذن السنة هنا المقصود بها والله أعلم السنة الواجبة، بمعنى أن الشخص لا يشرع له أن يعيد الصلاة بنية أداء الواجب مرة ثانية. الصلاة المفروضة لا يشرع أن تعاد بنية المفروضة مرة ثانية بمجرد الظن، بمجرد الظن. دليل ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث ابن عمر في السنن عند أبي داود والإمام أحمد والنسائي، لكن لفظ النسائي: لا تعاد الصلاة في يوم مرتين. لا تعاد الصلاة في يوم مرتين، أي لا تعاد بنية الاحتياط، لا تعاد بنية الاحتياط. أما لو أعادها لسبب كشخص مثلا صلى المغرب أو صلى العشاء ثم أتى دخل مسجد لحاجة وجد الناس يصلون، ماذا به؟ يعيد الصلاة أو ليعيد؟ يعيدها، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث يزيد بن الأسود في قصة الرجلين في صلاة في مسجد الخيف أم لا، حينما سألهما نعم قالوا قال صلينا في رحالنا، قال لا تفعلا، إذا أتيتما مسجد جماعة فصليا فإنها لكما نافلة. إذن لا تشرع إعادة الصلاة بنية الاحتياط، لكن إذا كان هناك سبب آخر ماذا به فتشرع. إذن قال أصبت السنة، هنا المقصود بالسنة والله أعلم الواجبة وليست المستحبة. وأجزأتك صلاتك، وقال آخر لك الأجر مرتين. إذن هذا اجتهد ماذا به وله الأجر ماذا به مرتين. ما رأيكم بقوله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم، بل إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد أم لا؟ إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران أم لا؟ وإذا أخطأ فله أجر واحد، هذا ماذا به؟ أصاب أو أخطأ وله كم أجران؟ ظاهر هذين الحديثين التعارض أم لا؟ نعم. لكن انظروا الحاكم عمل ماذا؟ عمل واحد، وهذا ماذا به؟ عمل أمرين. إذن هنا أجر هذا الرجل ليس بالحديث التعارض، هذا عمل عملين، الأول هو المأمور به شرعا، والثاني هو الذي اجتهد يظن هو الصواب فأجر من هذا الباب. إذن فرق بين هذا، لأن هذا عمل ماذا؟ عملين، والحاكم ماذا به؟ يجتهد ويعمل عملا واحدا. قال رواه أبو داود والنسائي. إذن أورد الحافظ ابن حجر رحمه تعالى هذا الحديث لأجل أي شيء؟ ليبين لنا أن من صلى في الوقت ثم وجد الماء أو زال عذره واستطاع أن يتوضأ ماذا به أو يتيمم ماذا به، لا يجب عليه أن يعيد الصلاة. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل وإن كنتم مرضى أو على سفر، قال إذا كان بالرجل الجراحة في سبيل الله والقروح فيجنب فيخاف أن يموت أن اغتسل تيمم. رواه الدارقطني موقوفا، ورفعه البزار وصاحب ابن خزيمة والحاكم. سم الحديث ثابت إن شاء الله. حديث عباس رضي الله عنه عن آله في قول الله عز وجل وإن كنتم مرضى، تلحظون هنا ما قال أعوذ بالله السميع عليم من الشيطان الرجيم، خذها فائدة. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن أحدهم إذا قرأ القرآن مستشهدا أو مستدلا أنه ماذا به؟ يبسمل أو يستعيد. إذن البسملة والاستعاذة متى؟ حينما يريد الشخص التعبد لله بالتلاوة. أما لو ذكر مثلا في درس استدلالا أو في موعظة تذكيرا أو في خطبة أو نحو ذلك ماذا به؟ لا يقول أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم ولا بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يذكر الآية أو يذكر السورة. لكن متى يبسمل ويستعيد؟ إذا أراد التعبد لله عز وجل بالتلاوة. هذا المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال: وإن كنتم مرضى أو على سفر. الآية مرت بنا مرارا وهي آية المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا كنتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا. وإن كنتم مرضى أو على سفر. وإن كنتم مرضى أو على سفر، هنا إن ماذا بها؟ شرطية. إن هنا شرطية، كنتم فعل الشرط أو كان هنا فعل الشرط. مرضى، إذن المريض ماذا به؟ يشرع له أن يتيمم. المريض يشرع له أن يتيمم كما في هذه الآية، سواء وجد الماء أو لم يجد الماء. أو على سفر، وكذلك المسافر يشرع له أن يتيمم، لكن متى؟ إذا لم يجد الماء. إذن قوله تبارك وتعالى: فلم تجدوا ماء، جملة فلم تجدوا هي جواب الشرط، جملة فلم تجدوا هي جواب الشرط، واقترنت بأي شيء؟ بالفاء، اقترنت بالفاء. قال: فلم تجدوا ماء. قوله فلم تجدوا ماء، الحكم مختص بأي شيء؟ بالمسافر وليس المريض. المريض أيضا إذا وجد الماء وشق عليه استعماله ماذا به؟ يتيمم. إذن قوله فلم تجدوا ماء راجع والله أعلم إلى المسافر للمريض. فتيمموا صعيدا. قال: إذا كان بالرجل الجراحة. الجراحة الجرح، وهو الشق يكون في البدن، والجرح عام يعم البدن كله. الجرح ماذا به؟ عام يعم البدن كله. أما الشجة كما سنمر بنا إن شاء الله فهي خاصة بالوجه وبالرأس. إذن جرح عام في كل البدن، الشجة ماذا بها؟ خاصة بالوجه وفي الرأس. إذن كل شجة جرح وليس كل جرح شجة. لو كان مثلا في اليد جرح يسمى جرح ولا يسمى شجة، لكن في الوجه جرح نسميه جرحا ونسميه شجة. قال: الجراحة في سبيل الله. قال: في سبيل الله، هذا ليس من باب التخصيص. إذن تفسير ابن عباس على فرض ثبوته إنما مقصود به التمثيل والله أعلم. لو كان في جراحة في غير سبيل الله هل لا يتيمم؟ لا يتيمم. إذن قوله الجراحة في سبيل الله هي من باب التمثيل. والقروح، القروح أيضا هي الجروح التي تكون في بدن الشخص. قال: فيجنب، سواء أجنب أو أحدث حدثا أصغر. كذلك الحكم ليس خاص أيضا بالحدث الأكبر. فيخاف أن يموت إن اغتسل. فيخاف أن يموت إن اغتسل. وكذلك أيضا قوله يخاف أن يموت، فالأمر ليس متعلق بالموت. كذلك لو خشي الضرر إما بزيادة المرض أو بتأخر البر فالحكم واحد. قال: تيمم. إذن هذا الأثر فيه مشروعية التيمم لأجل الخوف مع وجود الماء. إذن إذا خاف استعمال الماء ولو كان موجودا، إما أن يخاف أن يتضرر في بدنه أو يخشى هلاك من عطش ونحوه، فله أن يتيمم. قال: رواه الدارقطني موقوفا، أي من كلام ابن عباس، لكن قال بعد ذلك: ورفعه البزار. إذن روي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وروي من كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن أهله. قال: وصح ابن خزيمة والحاكم، والحديث من رواية جرير بن عبد الحميد عن عطاء، وقد روى عنه بعد الاختلاط فالأثر ضعيف والله أعلم، لكن معناه ماذا به صحيح. إذن في هذا الأثر بيان التيمم لأجل الخوف ولو مع وجود الماء. قال: وعن علي رضي الله عنه قال: انكسرت إحدى زندي فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائر. رواه ابن ماجه بسند واهي. حديث علي رضي الله تعالى قال: انكسرت إحدى زندي. زندي مثنى مفردها زند، وهو المفصل الساعد مع الكف. إذن هو المفصل هنا، هذا هو الزند، يعني الساعد هنا إذا اشتبك ماذا به بالكف، هذا يسمى زند. ونعرف أن هذا ماذا به كوع أم لا، الذي الإبهام. لا، ما يعرف كوع منكر سوعه، ما أكثر من لا يعرف كوعه منكر سوعه أم لا. نعم، لا هذا مرفق لأنه يرتفق به. لا لا، الذي يلي الإبهام هو الكوع، الذي يلي الخنصر هو الكرسوع. إذن المفصل هنا أو طرف الساعد هذا يسمى الزند. قال: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائر. قال: فأمرني أن أمسح، ما بين صفة المسح أم لا، لكن قال أن أمسح على الجبائر، أي على الجبيرة ماذا بها كلها. وهذا فرق من الفروق بين الجبيرة وبين الخف، لعل الصور في المسألة أن الجبيرة ماذا بها تعمم بالمسح، بخلاف الخف يمسح ظاهره كما مر بنا، لأن الأصل أن الجبيرة ماذا بها أو العضو ماذا بيغسل، والقاعدة أن البدل له حكم المبدل. فإذا كنا نعمم العضو بالغسل فكذلك نعمم الحائل بالمسح، إلا ما دل الدليل على الاكتفاء ببعضه. إذن هذا فرق من الفروق بين المسح على الجبيرة وعلى الخفين. من الفروق أيضا عدم التوقيت، المسح على الخفين مؤقت أم لا، أما المسح على الجبيرة فليس محدود بوقت، إنما محدود بالحاجة، طالت المدة أو قصرت. أيضا المسح على الجبيرة في الحدث الأصغر والأكبر، أما الخف فالمسح عليه في الحدث الأصغر كما مر بنا. المسح على الجبيرة عزيمة، أما الخف ماذا به أو الجور فهو رخفة. إذن هذه أهم الفروق بين المسح على الجبيرة والمسح على الخف. أن أمسح على الجبائر، الجبائر هو ما يجبر به العظم، أي إذا انكسر جبر. وكما هو معلوم في السابق تكون من أعواد، في هذا الزمن يختلف، قد تكون الجبيرة من أعواد، وقد تكون من كرتون، وقد تكون من جبس، وقد تكون من بعض اللواصق أو بعض البلاستيك. إذن كل ما لصق على البدن ووقع الضرر أو الحرج في نزعه ماذا به يمسح عليه. بعض الناس يلصق على ظهره أم لا وعليه مشقة في الغسل، ماذا نقول؟ أقول إذا مرها الماء ماذا بها أجزأ ذلك. أو مثلا في يده جرح، عليه شاشة أو عليه بلاستيك أم لا، لاصق من البلاستيك، هنا نقول امسح عليه. هذا شرط آخر إذا ذكرتنا له، وهو أن الجبيرة ثوبنا لا تشترط فيها لبس على طهارة. الجبيرة لا يشترط لبس على طهارة بخلاف الخف فلا بد، والجورب فلا بد أن يلبس على طهارة كما مر بنا. إذن أيضا هذا فرق آخر. إذن علي رضي الله تعالى عنه على فرض ثبوت الحديث ماذا به؟ جبر الكسر أم لا؟ وفيه مشروعية التداوي، لأن التجبير ماذا به؟ هو نوع من أنواع العلاج والدواء، والدواء تجري فيه الأحكام الخمسة، يعني العلاج تجري فيه الأحكام الخمسة، ولعل يتيسر لنا مناسبة نتناقش إن شاء الله في هذه المسألة. قال رواه ابن ماجه بسند واهٍ جدا، الواهي الضعيف وضعفه شديد، ولما يقول الآن بسند واهٍ جدا هذا يدل على أن الحديث ماذا به؟ لا يستدل به ولا يتقوى بغيره، وأيضا لا يقوي غيره. إذن يشترط الحديث إذا أن الذي يرتقي إلى رتبة الحسن لغيره أو يكون شاهدا لغيره ماذا به؟ أن يكون الضعف ليس شديدا، وهذا ضعفه شديد. قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، طبعا هنا أورد الحديث في أي شيء؟ في المسألة الجبيرة، وليس فيه الإشارة إلى التيمم. إذن الحديث ماذا به؟ فيه المسألة الجبيرة وليس فيه ذكر التيمم. قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في الرجل الذي شج فاغتسل فمات، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسع عليها ويغسل سائر جسده. رواه أبو داود بسند فيه ضعف وفيه اختلاف على رواته. قال وعن جابر عبد رضي الله عنهما في الرجل الذي شج فاغتسل فمات، الشج كما مر بنا قبل قليل أنها ضربة في الوجه وفي الرأس، وهنا في الرأس. وحديث جابر أو هذه اللفظة التي بين أيدينا مختصرة يوهم الحديث أنه موقوف على جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، لأنه قال إنما كان يكفيه، عن جابر إنما كان يكفيه، كان الكلام من كلام جابر رضي الله عنه. لا، الحديث فيه قصة. قال خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه فقال تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه. إذن قوله إنما كان يكفيه ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو مرفوع أن يتيمم الحديث. قال إنما كان يكفيه أن يتيمم. إذن هذا هو الشاهد. إذن الرجل ماذا به؟ أصابه ما يوجب الغسل أجنب، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث؟ إنما كان يكفيه أن يتيمم. قال ويعصب على جرح خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. قد يفهم من ذلك أن التيمم ماذا به؟ مقدم على بقية الغسل أم لا؟ قد يفهم من أن التيمم مقدم. قال إنما يكفيه أن يتيمم أول. قال ويعصب على رأس جرح خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. يفهم منه ذلك على قول مشروعية التيمم. والحنابل المشهور عندهم أن التيمم أو من تيمم يشترط عنده مذهبه الترتيب في الغسل، لا يشترط، لا بأس أن يتقدم ويتأخر، لكن عندهم في الوضوء يشترط الترتيب. مثلا لو كانت الشجة مثلا يريد أن يتيمم عن وجهه، بل نقول مثلا عن يد ذراعيه، يقول يغسل أول شيء الوجه ثم ينشف وينشف يديه ثم يتيمم ويمسح، ثم ماذا به يمسح مرة، ثم يمسح بالماء مرة أخرى رأسه، ثم يغسل قدميه. لا، يرون أنه التيمم العضو الذي يتيمم عنه يشترط فيه الترتيب، يعني إذا أتى لموضعه تيمم ثم أكمل الوضوء. قال: ويعصب على جرحه خرقة. العصب هو الربط والشد، وتذكرون مر بنا في قصة السارية قال أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخن، نقصد بالعصائب هنا العمائم، إذن سميت عصائب لأنها تعصب أو تعصب على الرأس أو تشد على الرأس أو تربط على الرأس. ويعصب على جرحه خرقة، يعني يربط على الجرح خرقة. قال: ثم يمسح عليها. إذا جمع هنا بين أمرين، بين التيمم وبين المسح. إذا يمسح عليها قبل ذلك، يتيمم ثم يمسح عليها. قال: ويغسل سائر جسده. إذا شخص لا يستطيع أن يغسل بعض الأعضاء سواء في الحدث الأصغر أو الأكبر، ماذا به؟ يجب عليه أن يغسل سائر الجسد، لأن الله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذن يغسل ما يستطيع، ثم عاد يأتي الخلاف هل يتيمم ويمسح أو يكتفي بالمسح. قال: رواه أبو داود بسند فيه ضعف، إذا الحديث في إسناده ضعف. قال: وفيه اختلاف على رواته، فالحديث روي تارة عن جابر وتارة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن آله، والحديث اللي يظهر لي أيضا أنه ضعيف ولا يتقوى بشواهده. إذا الحديث فيه فائدة على فرض ثبوته، أن الشخص إذا كان في أعضاء الوضوء أو الغسل عضو لا يمكن غسله، ماذا به؟ يمسح عليه ثم يتيمم. لكن هذا، وهذا قول لبعض العلم، استدلنا بأي شيء؟ بهذا الحديث. والقول الثاني أنه يكتفي بالمسح ولا يجب عليه أن يتيمم. لماذا؟ لأن الحديث لا يصح، لأن حديث ابن عباس أو حديث جابر لا يصح، إذن يكتفي بأي شيء؟ بالمسح. نعم. أي نعم، المسألة إذا كان في أحد أعضاء الوضوء أو الغسل ما لا يستطيع غسله، هل يمسح ويتيمم؟ ذهب بعض العلم إلى ذلك، دليلهم هذا الحديث. والقول الثاني في المسألة أنه يكتفي بالمسح لأن الحديث لا يصح، والقاعدة أن العضو الذي يغسل إذا شق غسله ماذا به؟ يمسح. فالقدم إذا كانت داخل الخف والجورة ماذا بها؟ تمسح. هل يتيمم عنها؟ مع أنه يمكن خلعها، فالمسح الخفين لأجل الحاجة وليس من باب الضرورة، فما كان من باب الضرورة كان مسحه من باب أولى. إذن القاعدة أن ما مسح لأجل التيسير والتخفيف كالخف يكتفى بمسحه فما مسح من باب الضرورة فيكتفى بمسحه من باب أولى ولا يجب التيمم، والله أعلم. القاعدة أيضا العامة في الشريعة أنه لا يجمع بين طهارتين، لا يجمع بين طهارتين. كيف نجمع الآن بين طهارة مسح وطهارة غسل؟ ربنا عز وجل ماذا خاطبنا؟ يا أيها الذين آمنوا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم، أم لا؟ أمرنا بالوضوء، وإن كنتم جنبا فالطهر، أمرنا بالغسل. ثم ذكر بعد ذلك ماذا؟ التيمم. إذا ليس هناك إما وضوء أو غسل أو تيمم، ولا يوجد دليل صحيح صريح يجمع بين الوضوء والتيمم أو بين الغسل والتيمم. لا. يعني هنا تأتي أيضا يعني مسألة أخرى، وهي الآن أيضا هذا مما يضعف القول، أن الأصل أن مسح العضو الذي يجب غسله أولى من التيمم في عضو آخر. على سبيل المثال لو كان الأمر متعلق مثلا بالقدم، ألم ماذا به؟ سوف يمسح الوجه والكفين أم لا؟ القدم ماذا بها؟ يتيمم عليها ومع ذلك ما أصابها شيء. إذن هذا أيضا مما يضعف القول بأي شيء بالتيمم، نقول لا، تكتفي بأي شيء بمسحها فقط. كما قلت لك بعض العلم يرى ذلك، يرى أنها الآن نفترض على سبيل المثال في وجهك، ما نقول في وجهك، في قدمك مثلا، نعم عنده غسل. هنا الآن إذا اكتفى مثلا نفترض عنده لصقة غالبا يمر عليها الماء أم لا، هذا يجي عنها، هل يجب نزعها؟ لا يجب. على القول هذا يكتفي بمرور الماء عليها، ماذا به؟ بمثابة المسح. لكن أقول آخر ماذا به؟ يمر الماء عليها ويتمم بعد ذلك. يعني شخص مثلا في ظهره لصقة يشق عليه نزعها وهو محتاج إليها، على القول الذي يؤخذ أو من حديث جابر أو من حديث ابن عباس الرواية الأخرى، يقول الآن تمر الماء عليها ثم إذا انتهيت من الغسل ماذا بك؟ تيمم. وعلى القول الآخر ماذا به؟ مرور الماء ماذا به؟ كافي، سيكون بمثابة المسح، لأن الشخص قد مثلا لا يستطيع أن يصل إلى موضع هذه اللفقة. أو نقول ابحث عن شخص يمسح لك ظهرك. سم هنا أيضا كذلك إذا تيسر مسحها مسح. إذا هذه محل خلاف بين العلم، هل نقول فاتقوا الله ما استطعتم، ما استطاع الآن الغسل ولا المسح يسقط، أو يقال أنه يتيمم؟ يعني هذه محل خلاف، كل يظهر لي أنها تسقط. إذا ما استطاع لا الغسل ولا المسح هنا فاتق الله عز وجل، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، هذا اللي استطعت فليس عليه شيء آخر. لماذا؟ لأن الأصل أن لا نجمع بين طهارتين عندنا الآن، إما وضوء وغسل أو تيمم، فلا نجمع بين طهارتين. أقول هذا مما يشكل عليهم، هذا مما يرد عليهم. يقال الآن أنتم جعلتوا الآن الشخص غسل بدنه مثلا كله إلا القدم وجعلته يتيمم، الآن العضو الذي أقول ترك هو القدم، والقدم الآن ما يصيبها من هذا التيمم شيء، هذا مما يضعف هذا القول والله أعلم. إذن سم اللي هو عدم الجامع ممن قال به شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وأيضا نقول لابن حزم سم إيه لا في الكلام على المسألة الأخيرة هم لا أي سقوط التيمم والمسح المسألة الأخيرة أم لا؟ هذا سقوط التيمم قال مما قال به شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فأنت المسألة الأخيرة وهي سقوط التيمم والمسح هو بن حزم بناء على الحديث لا تصح. الحديث الأخير في الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من السنة ألا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى. رواه الدارقطني بإسناد ضعيف جدا. قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن آله قال من السنة. إذا قال الصحابي من السنة هذا له حكم الرفع، يعني كأنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من السنة ألا يصلي الرجل وكذلك المرأة. إذن هنا هذا الحديث ماذا به؟ مرفوع، يعني له حكم الرفع، يعني هو ينسب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ألا يصلي الرجل وكذلك المرأة بالتيمم إلا صلاة واحدة. ولو أخذنا بظاهر الحديث قلنا إلا صلاة واحدة حتى النفل أم لا؟ فعلى هذا لو صلى الضحى لا يصلي الظهر بها، تيمم للظهر، إذا دخل العصر ماذا به؟ يتيمم سواء أحدث أو لم يحدث. قال ثم يتيمم للصلاة الأخرى أي الصلاة التي تليها. قرره الدارقطني بإسناد ضعيف جدا في إسناده الحسن بن عمارة وهو متروك. وحسنة إرادة الحافظ رحمه تعالى، تلحظون المنهج أنه يورد الأحاديث الصحيحة ثم غالبا يختم الباب بأحاديث ضعيفة، وهذا حسن أن طالب العلم ماذا به؟ يتعلم الصحيح والضعيف، كما قال حذيفة رضي الله تعالى عنه كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فلا بد أن نتعلم الصحيح والضعيف. ولعلي أذكركم في أمر مهم، طالب العلم في بداية الأمر إذا ما جعل له منهج تعب مستقبلا وصبح عنده تشويش. يعني الآن وطن نفسك أنك لا تستدل بحديث إلا وأنت تعلم أنه صحيح. وطن نفسك أنك ما تستدل بأي حديث وتجعل تبني عليه حكم إلا وأنت تعلم أنه صحيح. فإذا سلكت هذا المنهج بعد سنين إن شاء الله ماذا به؟ أصبح عندك حصيلة وأصبح عندك ثقة في نفسك. لكن إذا كنت تستدل بأي حديث سواء تعلم أنه صحيح وضعي ماذا به؟ مستقبلا تشكك في نفسك. لو أن حديث في الصحيحين قال لك شخص حين أمسك هل هو صحيح أو ضعيف؟ تتوقف. فهنا لا بد من المنهجية في البداية، في بداية الطلب أني أصلا أنا أوطن نفسي تكون عندي منهج ما أذكر دليلا إلا وأنا أعرف أنه صحيح. قد أعرف مثلا باجتهادي، قد أعرف مثلا بتقليد أهل العلم، المهم أن يكون أحد ماذا به؟ صحيح. فهنا بعد فترة إن شاء الله يكون عندك حصيلة كثيرة. أما الذي لا يهتم بهذا الجانب ماذا به؟ بعد فترة ماذا به؟ لا يثق بما عنده من الأحاديث. لماذا؟ لأنه بدأ يجمع الصحيح والضعيف، قد يحتاج إلى فترة طويلة إلى تصحيح هذا الخطأ. فنبدأ من البداية أصلا، نسير على منهج صحيح فنتجنب ذلك. نعم. الحديث هذا فيه ماذا؟ أن الشخص لا يصلي في الصلاة في التيمم إلا صلاة واحدة. وهذا يقول لبعض أهل العلم، يقولون أن التيمم ماذا به؟ مبيح وليس رافعا للحدث. وهذا رأي جمهور العلم، ويستدلون بأثر أيضا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ثابت عنه أنه إذا تيمم للصلاة يتيمم للصلاة الأخرى. إذن قول لبعض أهل العلم أن التيمم ماذا به؟ لا يرفع الحدث، إنما هو يبيح للصلاة فهنا على هذا القول لا تيمم إلا بعد دخول الوقت، إذا خرج الوقت ماذا به؟ بطل تيممه. إذا تيمم لنافلة لا يصلي به فريضة. وكن نقول أنه إذا خرج الوقت يبطل تيممه، هذا يحتاج لي شيء؟ يحتاج إلى دليل؟ نقول نعم، إذا وجد الماء بطل تيممه بالدليل الذي مر بنا، سواء حديث عمران أو حديث أبي ذر فليمسه بشرته. فلذلك القول الآخر في المسألة، وهذا رأي الأحناف ورواية عن الإمام أحمد وهو الصواب ورجح كثير من المحققين، أن التيمم رافع للحدث. لماذا؟ لأنه بدل الماء، والقاعدة أن البدل له حكم أكمل السلام طلبك، له حكم المبدل، إذن يعطى حكم الماء. والشخص إذا توضأ بالماء له أن يتوضأ قبل دخول الوقت، وله أن يتوضأ للنافلة فيصلي بها فريضة مساك الله بخير أو أكثر من فريضة. ثم أيضا حينما يتيمم الأصل ماذا به؟ بقاء الطهارة أم لا؟ إذا هذه طهارة شرعية ثبتت بدليل شرعي فلا تنتقض إلا بدليل شرعي أو إجماع، ولا يوجد لا هذا ولا هذا، إذا نتمسك بالأصل وهو بقاء الطهارة. فمن أفسدها بخروج الوقت نقول عليك الدليل، ولا يوجد دليل لا من الأثر ولا من الإجماع. ثم أيضا ظاهر القرآن وظاهر السنة أن التيمم ماذا به؟ مطهر، ولكن يريد ليطهركم. إذا ربنا عز وجل ماذا به؟ قال يريد أن يطهرنا، بأي شيء يطهرنا؟ بالتيمم. إذن التيمم مطهر وليس مبيح. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كما مر بنا، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. إذن كما قال صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه، وقال أيضا في الأرض وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. إذن كما أن الماء ماء، كما أن ماء البحر طهور، فكذلك الصعيد ماذا به؟ طهور يرفع الحدث، والله أعلم. إذن فعلى هذا القول نقول أن حكم التيمم حكم الوضوء والغسل سواء بسواء، إلا في مسألة وجود الماء. فنواقض التيمم هي نواقض ماذا به؟ الوضوء والغسل، إلا افترق التيمم بأمر واحد وهو أنه يبطل مع وجود الماء، بخلاف الوضوء والغسل فلا ينتقض إلا بالنواقض التي مرت بنا. وهنا انتهى الكلام على باب التيمم.